الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والخلف القائم الحجة المهدي، صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. قال الله تعالى في محكم كتابه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. من الواضح أن الهدف من خلق الإنسان والمسيرة الإنسانية هو الكمال، والكمال الاجتماعي لا يتحقق إلا من خلال العدالة. لذلك كان العدل أساساً في الإسلام، وكان العدل فنياً من أصول الدين، لأن عدالة الله التي يريد أن تتحقق في الإنسان وفي المجتمع هي أساسية في هدفية الدين. ولذلك سمينا نحن الشيعة بالعدلية، لأن العدل عندنا المرتكز الأساس الفكري والمسلكي في مسلكنا الفردي والاجتماعي. لذلك رفض القرآن الظلم رفضا قاطعا، ورفض نبينا صلى الله عليه وآله وأهل بيته أن يجار الظلم في هذه الحياة. وسمي أتباع مذهب أهل البيت بالرافضة، لأنهم في تاريخهم رفضوا الظلم، رفضوه في كل مواقفهم في حياتهم الفردية والاجتماعية. من هنا دعا القرآن الكريم إلى مواجهة الظلم وإلى مقاتلة الذين يظلمون في الأرض، لأنهم يشكلون عقبة في مسيرة التكامل البشري، وعقبة في تحقيق الهدف الإلهي القادم في حكومة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي عنوانها الشامل العام هو العدل، حتى يملأ الأرض قسطاً وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. من هنا نجد أن القرآن الكريم اهتم بقضية العدل وقضية الظلم، اهتم بقضية مواجهة الظالمين عبر التاريخ. وحدثنا القرآن الكريم أنه بالنسبة للظالمين، الله سبحانه وتعالى بيقلنا بالقرآن: في شيء علي وفي شيء عليكم، خبركم ما هو الذي علي وأطلب منكم ما هو الذي عليكم. أما الذي هو على الله، الذي هو من الله، القرآن الكريم يحدثنا بأن الله تعالى يتدخل في قضية الظالمين. أولاً يحرمهم من الهداية، الهداية التي هي الغاية. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما غايته؟ هدى. يحرمهم من الهداية، يقول الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. اثنان، يخبرنا القرآن الكريم بأن الله تعالى يتدخل في قضية الظالمين بأنهم لا يحرمهم فقط من الهداية، بل يضلهم، بل يضلهم. يقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. هذا الثبات اللي بنشوفه بالمجتمع الإيماني هذا من الله. ويضل الله الظالمين، أنا أضلهم، هكذا يخبرنا ربنا في كتابه. ثالثا، يخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم بأنه يسلط بعضهم على بعض، يزرع المشاكل بينهم. ما تفكروا أنهم يتوحدون ويمشون معا؟ إذ يقول لنا الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: ما انتصر الله من ظالم إلا بظالم، ما انتصر الله من ظالم إلا بظالم. وهذا سر الخلافات حتى ما نراها اليوم، سواء في المجتمع الإسرائيلي الداخلي أو بين التكفيريين. هؤلاء ظالمون وهؤلاء ظالمون. ما نراه بين النصرة وداعش اللي كان آخرها انفجار عرسال بين داعش والنصرة، في ظل هذه الحمأة التي يتراجعون فيها ويضعفون فيها، ومع ذلك يسلط الله بعضهم على بعض. رابعا، يخبرنا الله تعالى بأن عليه بالنسبة للظالمين أن يختم لهم بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. عاقبة الظالمين في الدنيا، انظر إليهم أين هم؟ بالتاريخ، وقرأنا في الحاضر وسنقرأ في المستقبل، أين هم الأمويون والمشروع الأموي؟ أبا يزيد، أين القصور ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد؟ انظر إلى العاقبة، عاقبة سيئة. هذا ما على الله. الله تعالى يقول: أنا علي أن أحقق هذه الأمور في الظالمين. طبعا هذا ليس استقراء تاما، هذه بعض الآيات التي حدثنا الله تعالى عنها فيما يفعل هو مع الظالمين. إضافة إلى ذلك، طلب الله منا أن نقف أمام الظالمين، أن لا يكون موقفنا موقفا لا موقف. هذا قبر من؟ هذا قبر سيدنا حجر بن عدي، من قتله؟ سيدنا معاوية بن أبي سفيان. لما قتله؟ لأنه كان يوالي سيدنا علي بن أبي طالب. هذا اللا موقف القرآن الكريم نبذه، فهو كما أمرنا بالصلاة على محمد وآل محمد أمرنا بلعن أعدائهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وسر اللعن هو الموقف، هو الموقف. لذلك أمرنا الله تعالى أن نقف قبال الظالمين بعنوان أساس، عنوان أساس منه تنبثق المواقف. العنوان الأساس أن نكون أقوياء في وجه الظالمين، أن لا نضعف. قال الله تعالى، هذا من القرآن، هذا خطاب الله لنا: قال الله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. تأملوا بالآية: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. شو يعني لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين؟ يعني نحن لا نحب أن نكون فتنة لهم، نحن لا نحب أن يفتتنوا، أو لا لها معنى آخر؟ هاي الآية لها معنى آخر، لأن الظالم حينما يراك ضعيفا فإنك تفتتنه لينقض عليك، تكون فتنة له وتغريه بالانقضاض عليك، بينما حينما تكون قويا فإنه لن يجرؤ عليك، وإذا جرؤ يعاقب ويأخذ الدرس قاسيا. لذلك علمنا القرآن الكريم أن ندعو: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تجعلنا محل إغراء لهم. كيف نكون محل إغراء حينما نكون ضعفاء؟ فالقرآن الكريم يدعونا أنه تجاه الظالمين أن نكون أقوياء. كيف نكون أقوياء؟ أولا من خلال المقاطعة، أن نقاطعهم، أن لا نواليهم، لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أن لا نركن إليهم، أن نتخذ منهم موقف المقاطعة، والمقاطعة هي أقل موقف، والمقاطعة أحد الأسباب الأساسية بالحد الأدنى التي سمينا بالتاريخ فيها بالرافضة. معروف الشيعة في التاريخ كانوا يرفضون الحكم الظالم، كانوا يقاطعون، نعم كانوا يقاطعون الحكام الظالمين، كان ينظر إليهم على أساس أنهم يختلفون عن أولئك المدلسين والجبناء والذين يطببون ويطبطبون بحسب المصطلح العرفي عندنا. الإمام موسى الكاظم عليه السلام تحدث مع أحد الشيعة اسمه صفوان، يقال له صفوان الجمال، كان عنده جمال للأجرة، كيف هلأ سيارات الأجرة، كان في وقتها مكاتب بدل السيارات جمال، يجي واحد يأخذ جمل يستأجره، بدروع على الحج مثلا بيستأجر جمل أكثر، بيروح على الحج بيجي بيدفع الأجرة. صفوان كان عنده مكتب للأجرة، أجرة الجمال، بس مبين مكتب كبير. مين كان يستأجر منه؟ هارون وجماعته. كان لما يروح على الحج يروح عند صفوان وياخذوا جمال بيروحوا فيه على الحج وبيرجعوا بيحاسبوا. هاي شغلته لصفوان، صفوان شيعي. مرة الإمام الكاظم عليه السلام قال له: يا صفوان، كل شيء منك حسن جميل، ما خلا شيئا واحدا. عبأ صفوان، الإمام عم يحكي معه، قال: جعلت فداك، أي شيء؟ قال: كراؤك جمال، كراء الأجر، كراؤك جمالة من هذا الرجل. يعني صفوان كان فهمان أنه بجوز يأجرهم، ليه؟ لأنه هو بس بأجرهم بموسم الحج، يعني بأجرهم ليروح على الحج ويرجع من الحج. فأجابه: والله ما أكريته أشرا ولا بطرا، ولا للصيد ولا للهو، أنا ما بأجره لا لحرب ظالمة ولا للصيد ولا للهو ولا لشيء يشق عصا المسلمين ولا للبطر، ولكني أكريته بهذا الطريق، إشارة إلى طريق حج الحج، بعضاب بالإشباط، يقول: ولا أتولاه بنفسي ولكن أبعث معه إيمان، بس بأجل الحج وأرسل معه قدم. فقال الإمام الكاظم صاحبه: يا صفوان، هل أقع إلهك على أجرهم؟ قال: أتحب بقاءهم حتى يخرج قراءك؟
الرحيم بيطلع أبو بحب إنه يضلوا أحياء إلى يعقوب قدرة ليرجعوا لك الشمال. قال نعم. قال من أحب بقاءهم فهو منهم ومن كان منهم كان واردا. هاي المقاطعة التي أرساها الأئمة عليهم السلام عبر التاريخ، الظالم الحاكم يقاطع، لا يركن إليه، لا يساعد، لا يعاون. اثنين من الأمور التي تجعل المجتمع قويا تجاه الظالم: الموقف السياسي، الكلمة، الكلمة الحرة، أن لا يتغاذى الإنسان في إعلان موقفه، في حرية التعبير عن رفضه للظلم. اقرأوا التاريخ، التاريخ حافل بهاي الجرأة. اقرأوا التاريخ بعد كربلاء، لأن كربلاء هي المعلم التي رسمت موقف الإعلان عن محاربة الظلم بأعلى ما يمكن أن يعبر عنه عبر التاريخ. اقرأوا قصة الأزدي الضرير الأعمى حينما وقف بعد كربلاء، بعيد كربلاء مباشرة، حينما نعت عبيد الله بن زياد الإمام الحسين عليه السلام بنعت قاس، ونعت أباه الإمام علي عليه السلام بنعت قاس. صوروا عبيد الله بعد كربلاء، يعني بعد ما أتي بالسبايا وبعد قطع الرؤوس وبعد رفع الرؤوس في شوارع كربلاء، بيطلع من بين الناس هذا الأزدي الأعمى الكبير بيقول له لعبيد الله أمام الناس: أنت الكذاب وأبوك ومن جاء بك. هذا موقف. اللهم صل على محمد. هذا الموقف هو كموقف حجر الموالي قبل كربلاء، حينما قال لهم بعد أن خيروه بين القتل والبراءة من علي بن أبي طالب، ففضل القتل، قتل أصحابه، بقي هو ولده. قال لهم: اقتلوا ولدي أمامي، أتعجلت الثكل يا حجر؟ قال: لا والله، ولكني خفت أن يرى ولدي هول السيف على رقبتي فيتنازل عن ولاية أمير المؤمنين.
اللهم صل على محمد.
اقرأوا موقف ميثم، ميثم التمار، حينما قيل لعبيد الله بن زياد بأنه هذا من شيعة علي بن أبي طالب، فسأله: أنت من شيعة فلان؟ ووصف الإمام علي بصفات تليق به هو، فقال له: بل أنا مولى الصادق علي بن أبي طالب عليه السلام. فقال له: اذهبوا به واصلبوه على الشجرة، على النخلة، واقطعوا يديه ورجليه ولسانه. فبكى ميثم. قال له: أبكيت من القول قبل الفعل؟ قال: لا والله، ولكن بكيت لأني تذكرت مولاي علي بن أبي طالب بأنه قال لي: والله ليقطعنك يديك ورجليك ولسانك ولا تصلبن. فقلت: ومن يفعل ذلك بي يا أمير المؤمنين؟ فقال: يأخذك العتل الزنيم ابن الأمة الفاجرة عبيد الله بن زياد. شوفوا الموقف. قال له: خذوه واقطعوا يديه ورجليه واصلبوه على النخلة، بس ما تقطعوا لسانه لأكذب علي بن أبي طالب. فأخذوه، صلبوه وقطعوا يديه ورجليه، فأخذ يحدثهم عن فضائل أمير المؤمنين. من أراد أن يسمع عن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فليأتي. فتجمع الناس حوله، فأخذ يحدثهم عن تلك الفضائل في ذلك المشهد الذي هو بلا يدين وبلا رجلين، لا يهمه الوجع والألم، لأنه كان يتحدث عن علي عليه السلام. فتجمع الناس حوله، وجاء أحد ضباط عبيد الله بن زياد ووجد ذلك المشهد، فخاف أن ينتفض الناس على عبيد الله بن زياد، ذهب إليه، أخبره بالحدث.
قال اذهبوا واقطعوا لسانه، فذهبوا قال له مد لسانك لأقطعه، فأجابه لست بلساني على أهل البيت بضنين، ولكن قل لمولاك لقد صدق مولاي علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا موقف، هاي المواقف الشيعة عرفوا عبر التاريخ بأنهم كانوا لا يركنون إلى الظالم، يقاطعونه ويعلنون عن الموقف السياسي ضد الظلم وضد الظالمين. والعنوان الثالث لمواجهة الظالم والذي يجعل المظلوم في موقع القوة وصاحب الحق في موقع القوة ولا يجعله فتنة للظالمين هو المقاتلة بالسلاح، وهو أعلى أنواع المواجهة. الإمام علي عليه السلام خطب أيها المؤمنون إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والقيام بالسيف بحمل السلاح ضد الظالمين، هذا القيام أكد الإمام علي عليه السلام أنه مشروع، مشروع للمجتمع، أنه لا يعبر عن حركة فردية فقط. وحينما نعبر عن مشروع للمجتمع يعني بحاجة إلى قيادة شرعية تحمل المواصفات التي تساعد على رقي المجتمع وتحقيق أهدافه. لذلك أعلن الإمام علي عليه السلام فإنما يجاهد رجلان، إمام هدى أو مطيع له مقتد بهدى. حتى يكون القتال شرعيا بده يكون في إمام هدى أو مطيع ومقتد بإمام الهدى. عندها تأتي الأحاديث التي تحث على مواجهة الظالمين بالسلاح، الخير في السيف، نبينا صلى الله عليه وآله، الخير في السيف والخير مع السيف والخير بالسيف، الجنة تحت ظلال السيوف، من سلى سيفه في سبيل الله فقد بايع الله.
اللهم صل على
هذه الثقافة، ثقافة مواجهة الظالمين، هي التي عرف بها مجتمع المقاومة، هي التي أعزت مجتمع المقاومة، هي التي صنعت مجتمع المقاومة الذي كان يحلم به ويهدف إليه ويخطط له الإمام السيد موسى الصدر في لبنان. هذه الثقافة هي التي عرف الشيعة بها عبر التاريخ، وهذه المقاومة هي التي صنعت إيران الإسلام بقيادة الإمام الخميني قدس سره.
اللهم صل على محمد.
وهذه الثقافة احتاجت منا إلى تضحية، تضحية كبيرة، ولكن هذه التضحية هي التي أوصلتنا إلى هنا. لولا التضحيات عبر التاريخ ما وصلنا إلى هذه العزة وإلى هذه الكرامة التي أصبح العالم يعمل لنا كل الحساب، بعد أن كنا على هامش التاريخ لا نقرأ من الناس، وكان الناس لا يسمعوا بمظلوميتنا بل لا يسمعوا بنا. احتاجت إلى تضحيات، ولكن هذه التضحيات كانت هي الاحتياط ولم تخالف الاحتياط. الإمام الخميني قدس سره حينما قام بالثورة هناك آلاف الشهداء، وحينما كان ينتفض بعض المجتهدين والفقهاء الورعين المقدسين الذين كانوا يعيشون حالة الورع الفردي، وكان الإمام الخميني يعيش حالة الورع الاجتماعي المنطلق من البصيرة والوعي العام، كانوا يسألون الإمام بل يعترضون عليه كيف تسير بهذا السير الذي أدى إلى استشهاد 5000 شهيد في يوم واحد في تلك المسيرة المعروفة. الإمام كان يواجههم بأنه هذا ليس خلاف الاحتياط، لأنه لو لم يسقط لنا شهداء اليوم سيبقى الشاه يقتل بنا ويقتل بنا ويقتل بنا، ورح ينزل 100,000 ومليون ومليونين. ما صدام قتل مليونين قتل صدام، ويبقى الشاه حاكما ونبقى تحت ظلمه، بينما الآن قديش بده يسقطنا بإيران؟ 20,000 30,000. ولكن النتيجة هي أننا نصنع أمة القرى، نصنع دولة الله.
اللهم صل على
بهذه الثقافة قامت الثورة الإسلامية في إيران، قام الإمام الخميني بإيران، وبهذه الثقافة قامت المقاومة بعد أن كان البعض يحتاطون أيضا ويتحدثون بأن العين لا تقاوم المخرز، ولكن بلغة فقهية وليس بلغة إنشائية وشعرية وأدبية. ولكن أثبتت المقاومة أنه بتلك التضحيات استطعنا أن نبني مجتمع مقاومة. أين كنا وأين أصبحنا؟ اقرأوا مجتمعنا قبل 82 وبعد 82. كنا مجتمع عتالة، مجتمع عمال بلديات، مجتمع لا يطمح كثير من أفراده أن يرقى إلى المستوى الذي كان في هذا البلد من قبل الطوائف الأخرى إلا بحلم يحلم فيه. المقاومة ببركة الإمام الخميني قدس سره هي التي غيرت صفحات تاريخنا، هي التي أوجدت واقعنا. ولكن كان في تضحيات، ولكن في كل العالم العربي، كم احتلت إسرائيل من أراضيه؟ ما في أرض أرجعت بقوة السلاح إلا الأرض التي أرجعتها المقاومة الإسلامية في لبنان.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه الثقافة، ثقافة مواجهة الظالم، هي التي انطلقت منها بصيرة القائد وبصيرة مجتمع المقاومة حينما وقفت في وجه الظالمين التكفيريين، العدو الجديد، واستشعرت بخطرهم باكرا حينما كان يرفض بعض اللبنانيين أنه يوجد خطر تكفيري أصلا. إذا تتذكروا النقاش السابق مع وزير الدفاع حينما أعلن وجود خلايا إرهابية من جماعة التكفيريين في لبنان، كيف نهضوا أنه لا يوجد أصلا تكفيريون في لبنان. حينما استشعرت الخطر باكرا، هذه الثقافة هي التي جعلت المقاومة تقف أمام هؤلاء التكفيريين، ولولا وقوفها أمامهم ولولا محاربة المقاومة لهؤلاء التكفيريين خارج حدود الوطن اللبناني لكان اليوم وضعنا يختلف كثيرا عما هو عليه الآن. لكن ثقافة مواجهة الظالمين هي التي جعلت أولئك التكفيريين ينهزمون، هي التي جعلت أولئك التكفيريين يتراجعون أمام قبضات المجاهدين من أبناء المقاومة، وهم لديهم نفس المشروع الإسرائيلي. بالأمس ألم تكتشف خليتان خلية تكفيرية وخلية إسرائيلية، نفس الأهداف، نفس المخطط، ما يخطط له أو تخطط له الخلية الإسرائيلية يتقاطع بنفس الأهداف فيما يخطط له التكفيريون في تلك الخلية. هؤلاء وجهان لعملة واحدة، قتالهم قتالهم، مشروعهم مشروعهم، هدفهم هدفهم. الإسرائيليون واجهوا الضاحية بال2006 ودمروا ما دمروا من أحجارها وقتلوا ما قتلوا من أبنائها. اليوم التكفيريون يستهدفون الضاحية، يستهدفون نفس مشروع المقاومة، وهذا ما يؤكد أن المشروع هو واحد، وهذا واضح لنا، ولكن يجب أن يكون واضحا لكل اللبنانيين ولغيرهم. واليوم التكفيريون يعبرون عن جبنهم لأنهم يغادرون تلك البلدات والقرى التي ينهزمون فيها اليوم في ريف حلب، ويأتون ليقتلوا المدنيين في برج البراجنة، يرتعبون هناك ويغادرون هناك وينسحبون هناك ويندحرون هناك، ولا يستطيعون الصمود أمام مواجهة المقاومين الأبطال، ليأتوا بجبنهم إلى شارع مزدحم فيه المدنيون لكي يعبروا عن حقدهم. ولكن المشكلة كما أن العدو الإسرائيلي لم يفهمنا سابقا، هؤلاء إلى اليوم لم يفهمونا، هم لا يفهمون ثقافتنا. معنا الإسرائيلي يتميز عنهم ببعض الفهم نتيجة الدراسات، هؤلاء أحمق من العدو الإسرائيلي، هم لا يفهمون ثقافتنا. يعني ماذا يريدون من خلال هذه التفجيرات؟ ما هي رسالتهم؟ رسالتهم أن نخاف، وهم لا يعرفون مجتمع حرب تموز، لا يعرفون مجتمع الضاحية، لا يعرفون أن هذا المجتمع يحمل ثقافة علي بن الحسين زين العابدين الذي قال لهم: أتهددوننا بالموت؟ والموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة.
اللهم صل على محمد.
ما هي رسالتهم؟ ما هي أهدافهم؟ يريدوننا أن نتراجع عن المشروع؟ يريدوننا أن نتخلى عن رسالتنا؟ ومجتمعنا هو وليد وصنيعة السيدة زينب سلام الله تعالى عليها، التي وقفت أمام يزيد وقالت له: كد كيدك واسع سعيك، والله لن تمحو ذكرنا.
اللهم صل على محمد
ولن تميت وحينا. ومجتمعنا اليوم يردد كلمات الإمام زين العابدين وكلمات السيدة زينب بأن هؤلاء لن يخيفوا أبناء هذا المجتمع، الذين لم يخافوا من أعتى قصف إسرائيلي حصل بعد الحرب العالمية في الضاحية، ولن يرهبوا ما يفعله أولئك الجبناء. وسيكون ردهم بأنهم سيبقون في مواجهة الظلم، يقدمون أبناءهم وأنفسهم في مشروع قتال أولئك التكفيريين الذين يشكلون مع العدو الصهيوني عقبة في وجه المشروع المهدوي الذي نؤمن به، ونؤمن بأنه سينشر الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.